أنتم على تسعينات اف ام.
حنفتح مواضيع للنقاش بتهم كل الناس، وحنعالج قضايا مجتمعية مختلفة، وحنعرض المشكلة وأسبابها، وحنحاول نلاقي حلول. استنوني أنا أمل بن ذهبي على تسعينات اف ام.
عيشها أحلى مع أمال بن ذهبي، كل يوم اثنين الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم، معكم أمل بن ذهبي في عيشها أحلى مع أمل، وككل يوم اثنين 7:30 مساء على راديو تسعينات اف ام. يمكنكم التواصل معنا على 0142789 4. بما أنه الحلقة الماضية تكلمت فيها على موضوع مهم ويهم كل الأعمار في كل زمان ومكان، النجاح، عوامل وأسس النجاح، كيف تكون ناجح وسط التحديات والصعاب. واليوم قررت نتطرق الموضوع ذو صلة وطيدة ومباشرة بالنجاح، ألا وهو الإقناع، أو ما يسمى بفن أو علم الإقناع. فهناك من يستخدم القوة ديالو لدفع الآخرين نحو سلوك معين أو فكرة معينة، وهناك من يؤثر باستخدام النقاش أو الإقناع لأنهما أقوى وأوقع في التأثير. غادي نتكلم على طرق ومستويات الإقناع حسب أرسطو الفيلسوف المفكر الشهير، لكن بعد ما نسمعوا الأغنية عمرو دياب بحبه.
ما تو انا متعود
وعدنا من جديد على راديو تسعينات اف ام وعيشها احلى مع امل.
وعدنا من جديد.
كيفاش تقنع الشخص على طريقة أرسطو؟ أرسطو وضع أسس للإقناع من قديم الزمان، وهو يعتبر من أكبر وأهم الفلاسفة اللي يعرفهم التاريخ. وللعلم أرسطو ينتمي لمدرسة أفلاطون، وهو أول من أسس علم المنطق وقواعد التفكير والاستنتاج. شاف أرسطو بأن الإقناع لازم يعتمد على ثلاثة أشياء رئيسية، وهي الإيتوس، باتوس، واللوغوس. قبل ما نتكلم على كيفاش تقنع الشخص اللي قدامك على طريقة أرسطو، نرجع نذكركم أعزائي المستمعات والمستمعين برقم البرنامج 011-427-894 لمداخلتكم، ويمكنكم كذلك التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي لراديو تسعينات FM. إذن كما قلت، هناك ثلاث مستويات للإقناع حسب أرسطو، حيث تعتبر من مفاتيح وأسرار علم أو فن الإقناع. وأول مستويات الإقناع حسب أرسطو هي اللوغوس، حيث يكون الإقناع على مستوى العقل والمنطق. فاللوغوس كيقول لك بكل بساطة أنك محتاج تجمع أكبر عدد أو أكبر قدر ممكن من الحقائق والإحصائيات والأمور المثبتة علميا باش تدعم الحجة ديالك أو الشيء الذي تريد إقناع الآخرين به. هناك درجة ثانية، ويمكن أن تكون أحيانا أقوى عندما لا تنجح درجة المنطق، وهي الباتوس. الباتوس كلمة يونانية تعني المعاناة أو التجربة، هي وسيلة الإقناع عن طريق المشاعر. الباتوس يؤثر على مشاعر المتلقي كمشاعر الفرح أو الخوف، ولازم نتكلم بطريقة كتلمس بها مشاعر الجمهور. نعطيكم مثال. مثلا إذا أردت جمع تبرعات للأطفال مرضى السرطان، هنا ممكن تتكلم عن طفل مريض ومعاناته بسبب المرض، أو أنك تظهر صورة أو فيديو لهذا الطفل، وهذا أفضل من أنك تقول إحصائيات عن المصابين بالسرطان. أو مثلا تزرع الخوف عند الناس من خطر وباء كورونا وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، كمثلا اللازمة بفيديوهات لناس في المستشفيات كتعاني من جراء الوباء، كمثلا في نشرات الأخبار والتلفزيون. أو أن تقفين تتحدثين كأم عن تجربتك وسط الأمهات الذين مروا بنفس الظروف، وتكونين أقرب للجمهور للمس أحاسيسهم. وأخيرا الإيتوس، لكن بعد الفاصل ومع تامر حسني. يانا مفيش.
أتمنى
ورجعنا لكم مرة تانية ومع آخر درجة من درجات الإقناع وهو الإيتوس. الإيتوس كلمة يونانية للكاركتر أو الشخصية، وتدل على قيم وأخلاق ومصداقية المتكلم. حتى تقنع أحد لازم تظهر شخص صادق. أنت كذلك لا يمكنك إقناع أي شخص على تصديق شيء لا تؤمن به أنت. أنه يكون عندك الإيتوس قوي هو أن تظهر نفسك كشخص موثوق به وكفء وعارف ماذا تقول. فمثلا عندما تقضي سنوات في الغربة وتقول إذا كانت الغربة علمتني أي شيء فهي علمتني أنه لا شيء أفضل من العيش في وطن آمن ومستقر. هنا تظهر لنا أن قوة الإيتوس تتجلى في تجارب المتكلم الشخصية. فهناك مؤشرات تدل على قوة الإيتوس أو مصداقية المتكلم. مثلا هل هو فقط ناقل الخبر أم مجرب وعامل به؟ كذلك هناك خلفية المتكلم التعليمية في المجال الذي يتكلم فيه. مثلا تقدر تصدق شخص كيتكلم عن علاج محتمل عندما تعلم أنه درس الطب. كذلك المكانة الاجتماعية للشخص، هل المتكلم شخص محترم ومحبوب من الناس أم شخص لا يعرفه الناس؟ طريقة كلامك ولغة جسدك الواثقة والمتحمسة تدل على السلطة والإقناع التام بالكلام اللي كيقوله المتكلم، على خلاف لغة الجسد المترددة. ثم مظهر الشخص، مظهر الخارجي، وهل يبدو عليه شخص نظيف، هل يرتدي لبس لائق أو مناسب لعمله. إذن أعزائي المستمعين، إذا أردت إقناع أحد في نقاش، في مقال أو في محاضرة، استخدم هذه الوسائل الثلاثة وغادي تخلي الجمهور يشوف الأمور كيف ما كتشوفها أنت. نخليكم مع سعد المجرد وصابر رباعي وسهرة صباحي.
ما دام حبيبي فحضاني، أنا اليوم سلطان زماني، روحي وين حبه يهواني، فرحة عمري أنا. عشقت من صغري وعشقني والعالم كله سمعني، كأني في الجنة عايش أنا وياه، شابك إيدي في إيده بجنبي راقصني، بالحب حسسني غنوا معايا ومعاه. ما يا حبيبيش مازال قلبي يتمنى، كأني في الجنة عايش أنا وياه، شابك إيدي في إيده بجنبي راقصني، الحب حساسني غنوا معايا ومعاه. لا 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 لا
Tonight's all about you, baby. We dance till the morning light. So let's celebrate our love.
الليلة سهرة صباحي.
Tonight's all about you. private party and catch all the things we like. Ain't no one can match this fire.
خلينا انا وانت نعيش عالحب اللي لا تجمعنا والليلة انا طاير بيك.
ورجعنا لكم في برنامجنا عيشها مع أمال على راديو تسعينات اف ام. الإقناع مرتبط ارتباط قوي بنجاحك كموظف أو كرجل أعمال مثلا، أو في كل تعاملات حياتك، مجال تجارة، الوظيفة، أو مع العائلة والأصدقاء والناس المقربين. وقت الكلام وطريقة الكلام، كل هذه أشياء تؤثر على الناس من حولك وعليك من خلال ما تريد الحصول عليه. يمكن لكل هذه الوسائل الثلاث اللي تكلمنا عليها خلق علاقة عميقة بين المتلقي أو المتكلم والجمهور. كيستخدمها مثلا المسوقون في الإعلانات التجارية، والسياسيين في حملاتهم الانتخابية، وكل خطاب يهدف إلى زرع أفكار وقيم جديدة عند الناس. لماذا نفشل في الإقناع؟ كثير منا كيفشلوا في عملية الإقناع لأنهم لا يدركون أنها مهارة لا بد من تعلمها والتدرب عليها. صحيح أن البعض يتقن فن الإقناع والتأثير على الآخرين بالفطرة، إلا أن البعض الآخر بحاجة للعمل بجد من أجل اكتسابها. وهكذا فإن الافتقار لمهارة الإقناع قد يؤدي بالشخص في بعض الأحيان لاتباع أساليب خاطئة بهدف تغيير وجهة نظر الأطراف الأخرى. مثلا الترهيب والتخويف أو الابتزاز، هذه كلها أساليب غير فعالة للإقناع. فالعديد من الدراسات والأبحاث العالمية تبتت بأن الإنتاجية كتكون دائما أعلى عندما ننجز المهام برغبتنا فقط. قد يفعل الآخرون ما تطلبه منهم في حال استخدمت القوة معهم، لكن ثق أن ذلك لن يكون إلا لفترة قصيرة خلال وجودك حولهم، وفي اللحظة التي تبتعد فيها ستقل الإنتاجية، وهذا أكيد، وبتراجع كل شيء نظرا لانعدام الحافز الشخصي. ثانيا الإلحاح. فيعتقد البعض أن تذكير الآخرين باستمرار حول ضرورة القيام بأمر معين غادي يدفعهم في نهاية المطاف لفعل ذلك، لكن هذا الأسلوب هو خاطئ تماما. وإن نفذ البعض ما تطلبه منهم بعد تذكير وإلحاح، فإنهم يفعلون ذلك بهدف التخلص فقط، تخلص منك ومن إلحاحك، في حين قد يغضب منك البعض الآخر ويصدونك بقوة. ثالثا المبالغة في تقييم قدراتك على الإقناع. ملي كتكون واثق للغاية من قدراتك على الإقناع، ستتوقف على الأرجح عن محاولة تطوير مهاراتك في الإقناع والتأثير على الآخرين. يجب عليك إذن ومع التغيرات التي يشهدها عالمنا أن تقيم مهاراتك من وقت لآخر، وتحدد ما إذا كنت أنت بحاجة إلى مزيد من التطور والتعزيز. رابعا الحماس المبالغ فيه. يخيل البعض أن إظهار الحماس والشغف هو السبيل الوحيد لإقناع الآخرين والتأثير فيهم. لا أحد ينكر بالطبع أهمية امتلاك الشغف والحماس في تحقيق الأهداف والتأثير على آراء الآخرين، لكن المبالغة والإفراط فيهما سيأتي أكيد بنتائج عكسية تماما. يعتمد الأمر أيضا على الثقافات والمجتمعات المختلفة، فكل مجتمع عنده معايير خاصة فيما يتعلق بالإتيكيت والأوساط المهنية والحماس اللي كي يتم تشجيع عليه في شركة معينة مثلا قد لا يكون موضع ترحيب في شركة أخرى. خامسا، التحدث دون الاستماع للطرف الآخر. كيستمر البعض بالتحدث لفترات طويلة جدا في محاولة منهم لإقناع الطرف الآخر بوجهات نظرهم دون أن يحسبوا حسابا لهذا الطرف أو ما يريد قوله، وهي الحالة الشائعة التي نلاحظها عند الكثير من موظفي المبيعات والتسويق، الأمر الذي يعود عليهم بنتائج عكسية فيعرض عنهم العملاء بدلا من الإقبال على شراء الخدمات التي يعرضونها. إساءة فهم الآخر، حيث تقودك إساءة فهم الطرف الآخر الذي تريد إقناعه إلى إعطائه ملاحظات أو معلومات مغلوطة، وهذا الشيء يمكن يسبب لك في خسارة فادحة، لأن هذا الطرف إما أن يقتنع بداية بما قلته ثم يكتشف بعد ذلك أو بعد بعض الوقت أن ما قدمته من معلومات ما كانش دقيق، وممكن يغير رأيه مرة أخرى أو ألا يقتنع نهائيا لأن المعلومات ديالك لا ترضي حاجته ولا تهمه. نخليكم مع محمد منير، يا حمامة. أشكركم على حسن الاستماع، وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله، معي أنا أمال بن ذهبي، كل يوم اثنين 7:30 على راديو تسعينات FM.